نحمد الله أن جعلنا مسلمين وجعلنا متحابين في ذات الله، نحب أهل الخير متقدمهم ومتأخرهم، نعترف لهم بالفضل، نعترف لهم بالسبق إلى الخير، نمتثل قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا شك أن هذا وصف المؤمنين في كل زمان، يعترفون لمن سبقهم من أهل الإيمان بالفضل والخير، ولا شك أن أفضل من سبق وأولى من سبق هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحبهم من كل قلوبنا كما هو وصف أهل السنة. يقول شيخ الإسلام في عقيدته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. نحبهم لأنهم السابقون إلى الخيرات، ونحبهم لأنهم حفظوا على الأمة دينها وشريعتها، ونحبهم لفضلهم وشرفهم، ونحبهم لقرابتهم أو قرابة أكثرهم سيما الخلفاء الراشدون من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فجعل المحبة لله مقدمة ثم المحبة لقرابته، أي قربهم منه كعمه وبني عمه ونحوهم. ومعلوم أيضا أننا ما أحببناهم لمجرد القرابة، فقد كان هناك من هو أقرب منهم كأبي لهب وأبي طالب ونحوهم الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك نمقتهم ونبرأ من أعمالهم. هذه عقيدتنا. أما من آمن به ولو كان بعيدا من نسبه وصدقه واتبعه، فإنه محبوب إلى كل مسلم تقي من أهل السنة والجماعة. ومحبتنا للصحابة لا تصل إلى الغلو كعادة الذين يغلون في بعض الصالحين، فالرافضة في حبهم لأهل البيت كما يقولون أوصلهم هذا الحب إلى الغلو، بحيث سقدوا في أئمتهم الاثني عشر، سقدوا فيهم نوعا من الألوهية، وأعطوهم شيئا من التصرف في الكون، وصاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويصفونهم بأوصاف لا يستحقها إلا الله تعالى. أما أهل السنة فأحب الصحابة بل أحبوا قبلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يغلوا في أحد منهم ولم يعطوه شيئا من حق الله بل اعتقدوا أنهم بشر وأنهم مخلوقون وأن فضلهم إنما هو بالأعمال الصالحة وأن محبتهم إنما تحمل على اتباعهم وعلى العمل بمثل أعمالهم وهكذا محبة كل مؤمن فإذا أحببنا الأئمة ودعاة الخير ومشايخنا وعلماء الأمة كانت هذه المحبة تحمل المحب على أن يقتدي بالمحبوب وعلى أن يحرص على أن يفعل كأفعاله وبذلك يكون صادق المحبة فأما أن تحمله محبته على أن يعطيه شيئا من حق الله فإن هذا غلو وإطراء داخل في فعل النصارى منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطغوني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وصفة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم صفة شرف وكذلك صفة العبودية للصحابة صفة فضل وشرف وكذا صفة العبودية لنا صفة شرف أنت تفرح إذا نسبت إلى أنك عبد لله وكذا أنبياء الله قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا يستنكفون يعني لا يأنبون ولا يتكبرون عن العبودية فكذا الصحابة لا يتكبرون عن العبودية وكذا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكبرون عن العبودية بل يفتخرون بها هذا هو الواجب في اعتقادنا نحوهم وقد مر بنا في هذه العقيدة قول أهل السنة في مجمل الصحابة وكذلك في الخلفاء وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون وتكلم العلماء في خلافتهم فقالوا إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم بعده عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله كما قال ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية كذلك تكلموا على فضلهم فاتفقوا على فضل الشيخين أبي بكر وعمر واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وردعوا بعلي جعلوه هو الرابع في الفضل وقدم قوم عليا وقوم توقفوا هكذا ذكر شيخ الإسلام في الواسطية وذكر أن مسألة التقديم بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل من خالف فيها وإنما الذي يضلل مسألة الخلافة فهناك فرق بين مسألة الخلافة ومسألة الفضل فقد اتفق أهل السنة على أنهم مرتبون في الخلافة، واتفقوا على أنهم في الفضل يقدم أبو بكر ثم عمر، واختلفوا هل علي يلي عمر في الفضل ثم عثمان بعده أو بالعكس. وأكثر العلماء على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو الذي نعتقده، وذلك لأنهم لا يتفقون على خطأ، وقد اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة، فدل ذلك على أهليته وأفضليته.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة. وتقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
قد ذكرنا أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، سماهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء لأنهم خلفوه، واحدهم خليفة، والخليفة هو الذي يخلف من بعده بخير. وقد سمى الله آدم خليفة بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، لأنه كما قيل خلف عن من قبله، فكل من تولى أمرا هاما وناب عن من قبله فهو خلف عنه. فأبو بكر اتفقوا على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادونه بذلك. ولما تولى عمر دعوه بقولهم يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن هذا شيء يطول، فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فاتفقوا على تسميته أمير المؤمنين، ولكنه في الحقيقة خليفة، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين. هؤلاء الأربعة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالراشدين، دليل على أنهم على رشد. الرشد هو ضد الغي، قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. ولا شك أن الرشد هو الصلاح والخير، والغي هو الغواية والضلال، فهم راشدون على رشد، نشهد لهم بذلك كما شهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. من فضلهم أنه أمر باتباعهم، فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي اتبعوها. إذا قيل عليكم بكذا فالمعنى خذوه، وسنتهم يعني أعمالهم وطريقتهم التي ساروا عليها، هذه هي سنتهم. ونحن نعرف أنهم لم يبتدعوا سنة من قبل أنفسهم، بل يحرصون كل الحرص على أن يسيروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبت إليهم لأنهم أظهروها، فقيل هذا سنة أبي بكر، يعني الذي رواه وأظهره، ولو لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لطول صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظوا منه ما لم يحفظ غيره، وقد عرفوا من شريعته ما لم يعرف غيرهم. فلا جرم، وكانت سنتهم هي سنته صلى الله عليه وسلم. سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يؤخذ من هذا صحة خلافتهما وأنهما اللذان بعده، وقدم أبا بكر في الذكر، فدل على أنه الذي يليه. والاقتداء هو التقيد بقوله وبفعله، اقتدوا بهما يعني تقبلوا ما جاء به، وتقبلوا أعمالهم وأقوالهم، وطبقوها واعتبروها من الشريعة. وهذا يرد به على من رد أقوال الصحابة سيما الخلفاء الراشدين، وقد كان كثير من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقدم قول الصحابة على اجتهاد من بعدهم، وكذلك إذا وقع بينهم اختلاف قدم قول الخلفاء الراشدين، وإذا وقع خلاف بين الخلفاء الراشدين قدم قول أبي بكر وعمر. ولا شك أن ذلك منه دليل على معرفته بأنهم أهل للاتباع والاقتداء. نأخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم نص على خلافة هؤلاء وأنهم هم الخلفاء الراشدون. أما ترتيبهم في الخلافة فهو ما وقع. الخليفة الأول هو أبو بكر. يقول الكلولاني قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد. ثم يقول قالوا فمن ثاني أبي بكر جرى؟ قلت الخلافة في الإمام الزاهد. قالوا فثالثهم؟ فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد. قالوا فرابعهم؟ فقلت مجاوبا من حاز دونه أخوة أحمد. فهؤلاء هم الخلفاء وهكذا ترتيبهم. أما ترتيبهم في الفضل سمعنا قول ابن عمر أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. في بعض الروايات كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني أفضلهم وأقدمهم وأشرفهم وأولاهم هؤلاء. هذا هو القول الصحيح، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. سمعنا أنه روي عن أبي حنيفة أنه كان يقدم عليا على عثمان، ولكن الصحيح عند أصحابه أنه يقدم مع جمهور الأمة عثمان. وكذلك الأثر الذي يقول من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم وعابهم وثلبهم وحق من شأنهم، حيث أنهم اجتمعوا على تقديم عثمان خليفة. وسمعنا أيضا أن عبد الرحمن بن عوف لما أخذ البيعة لعثمان قال لعلي إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا. دل على أن الصحابة في ذلك الوقت يعرفون قدر عثمان ويفضلونه. وقد ذكرنا فيما سبق متى حدث التشيع وأنه نجم أكثر ما حدث في العراق. ولا شك أن كثرة من يذكر فضائل علي في العراق وكثرة من يروي عنه آثارا ويروي له أحاديث تنتشر في العراق تسبب أن من يسمعها يعتقد فضله. فلعل أبا حنيفة على ما روي عنه سمع كثرة من يقري عليا ويزيد من قدره ويصفه بما ليس بصحيح، فكان منه أن قال إنه أفضل من عثمان، وإن كان القول الصحيح عن أبي حنيفة أنه يفضل عثمان كسائر أئمة السنة. وقد ذكر ابن كثير في التاريخ في ترجمة سفيان الثوري وكان من أهل العراق أنه يميل إلى تفضيل علي على عثمان، ولعل ذلك لن يثبت عنه، وإذا روي عنه شيء من ذلك فلعله كان يكثر من ذكر فضائل علي لكونها منتشرة في العراق. وصحيح أن أهل العراق في زمن الثوري كان قد ظهر فيهم شيء من الغلو ومحبة علي وذريته، وصاروا يبالغون في ذكر ما ينقلون عنهم ويتناقلون أحاديث قد يكون بعضها مكذوبا، ويكثرون في مجالسهم من ذكرها. فيمكن أنها التي وصلت إلى أبي حنيفة وإلى سفيان الثوري، وإلا فهما إمامان من أئمة أهل السنة.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حقا أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا من هو؟ قال: سعيد بن زيد. وقال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم، ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن رفيع في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق.
أي بعد الخلفاء الأربعة العشرة الباقون أو الستة الباقون من العشرة، أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة الستة الباقون من العشرة، جمعهم ابن أبي داود في عقيدته في بيت واحد يقول: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم العشرة، تمام العشرة هؤلاء الستة. لا شك أنهم من قريش، فسعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل، أبوه زيد كان ممن وحد الله تعالى في الجاهلية وترك عبادة الأصنام وترك الأكل مما أهل به لغير الله، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نفيل سعيد بن سعد بن عمرو بن نفيل شهد لسعيد بأنه من أهل الجنة، أي من هؤلاء العشرة. كذلك عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. عبد الرحمن أسلم قديما بدعوة أبي بكر، فإن أبا بكر كان على صلة ببعض قريش، فكلمهم وبين لهم الآيات والمعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا إلى الإسلام. كان اسمه عبد عمر. ثم لما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن، فكان بعض قريش يدعونه يا عبد عمر فلا يجيبهم، فإذا دعي بعبد الرحمن أجاب من دعاه. وقد تقدم أنه من الذين جعلهم عمر في الأمر، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. هؤلاء الستة جعل عمر الأمر شورى فيهم، فمنهم عبد الرحمن شهد له بأنه ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وهو من الذين بشرهم بالجنة في هذه الأحاديث التي أعد فيها عشرة بأنهم من أهل الجنة. ومن فضله أنه من الذين كانوا على جبل أحد لما ارتجف وتحرك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فهو من الشهداء. الشهداء ليس خاصا بمن قتل في سبيل الله، فقد قال الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فشهد له بأنه من الشهداء. وقد قيل إن المراد شهداء هذه الأمة، وقد ذكر الله أن كل من آمن بالله ورسوله فإنه من الشهداء في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. كان عبد الرحمن لما هاجر آخى بينه وبين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد هلم أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي؟ فقال بارك الله لك في مالك وفي زوجتك. ثم قال دلوني على السوق، فدل على السوق فصار يتجر، ثم إنه صار ذا مال، كان من أثرياء الصحابة وأغنيائهم. قدمت عيرا له مرة وجاءت إلى المدينة والناس في حاجة، فجاء إليه التجار فرغبوه لأن يبيعهم، وأعطوه مثلا فائدة في المئة مثلا خمسة أو ستة، ولكن قال قد أعطيت فيها في المئة ألفا، فتصدق بها وقال إن الله قد أخبر بأنه يضاعفها أضعافا كثيرة في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تصدق بها كلها، وإن كان رضي الله عنه إذا أوتي بالطعام الشهي بكى حتى يتركه إذا تذكر حالة الصحابة الذين كانوا في جهد جهيد. وبكل حال فهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. مات سنة 32 في السنة التي مات فيها العباس رضي الله عنه. أما طلحة بن عبيد الله فهو أيضا من العشرة ومن المهاجرين ومن قريش يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، فهو من بني التعيم بن مرة الذين منهم أبو بكر. كان أيضا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده. لما كان في غزوة أحد كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصيب في رميه إذا جاء أحد من المسلمين ومعه سهام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقها وانصرها لطلحة، فيأخذها طلحة يرمي المشركين. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد النبي عليه السلام أن ينظر إليهم ويرفع قال له: لا ترفع صدرك يصيبك ساحل، نحري دون نحرك. وكان يطيش بيده يتلقى السهام التي يرمى بها، يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، أصابتها سهام فصار فيها عيبا. وذلك بلا شك من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزبير ابن العوام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. ولما ندب أصحابه في ليلة من الليالي الخندق من يذهب فينظر إلى المشركين وما فعلوا، فلم ينتجب إلا الزبير، فبعثه وفداه بقوله: فداك أبي وأمي كما سمعنا. الزبير من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. الزبير أيضا من المهاجرين، من المهاجرين الأولين، وله قرابة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. وقد كان من المجاهدين، من الذين بذلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله. إن كان كما سمعنا من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى فداه بقوله: ارمي فداك أبي وأمي. قتل هو وطلحة في سنة 36 في وقعة الجمل، لما خرجوا مع أهل الجمل وحصلت الوقعة التي حصلت بينهم وبين علي، فتبرأ علي ممن قتلهم. وبكل حال فهم مجتهدون، حصل منهم هذا الاختلاف لأنهم أرادوا بخروجهم تتبع قتلة عثمان كما تقدم. لا شك أن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الستة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالجنة. أما أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح فهو أيضا من المهاجرين، وقد أسلم قديما وهاجر خرج أبوه مع أهل بدر من المشركين، ولما رآه أبوه مع المسلمين حاول أن يقتل ابنه لأنه مسلم، ولما لم يجد بدا قتل أباه لكونه مع المشركين ولكون أبيه يريد قتله. نزل فيه قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه، إلى آخرها. فهو من الذين لم يوادوا المشركين ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة. هو من الذين كسب الله بقلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، مات رضي الله عنه سنة 18 في خلافة عمر، مات قبل عمر في الطاعون الذي سمي بطاعون عمواس، وقد كان عمر أمره على الغزاة بعد موت أبي بكر. لما عزل خالدا جعل أبا عبيدة هو القائد، لأن أبا عبيدة هو أسبق من خالد بن الوليد وهو أفضل منه، فقدمه وجعله هو الخليفة، هو الأمير القائد لتلك الجيوش. وحصل في وقته فتوحات عظيمة بقيادة أبي عبيدة. فهؤلاء هم الخلفاء، وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين ساعدوهم والذين كانوا معهم. نشهد للجميع بأنهم من أهل الخير وبأنهم كانوا من أهل الجنة كما شهد لهم لذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهناك مجموعة آخرون من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نشهد لمن شهد له بذلك ونترضى عن الجميع، كما ترضى رضي الله عنهم في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهذا دليل على أنه غفر لهم ولو عملوا ما عملوا. وإذا صدر منهم ذنب على تقدير أنه ذنب فإنه مغفور بهذا الوعد الكريم من الله تعالى، فكيف مع ذلك تتصدى لهم الرافضة وتسبهم وتضللهم أو تزعم أن فضائلهم التي فضلوا بها كانت قبل ردتهم؟ الرافضة يدعون أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث منعوا عليا حقه من الولاية، فلما منعوه أصبحوا بذلك مرتدين. هكذا تدعي هذه الرافضة. ومتى منعوه حقه من الولاية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر عليا، وأقر أبا بكر أن يصلي وأبو بكر هو صاحبه في كل الحالات والأوقات. فكيف اتفق الصحابة كما تزعم الرافضة على أن حرموا عليا من الولاية فأصبحوا بذلك مرتدين؟ كيف يرتدون وقد زكاهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وسماهم السابقين الأولين وسماهم أهل البيعة بيعة الرضوان؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهكذا أيضا غيرهم من بقية الصحابة الذين لهم سابقة وفضل نعترف بفضلهم ونؤمن بسابقتهم وننزلهم منزلتهم ونعرف لكل منهم حقه وسبقه ونتبرأ ممن سلبهم وعابهم وقدح في دينهم وعبادتهم وتسلط عليهم كما تفعله هذه الرافضة الذين نصبوا عداوتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. والله يحكم بينهم يوم القيامة والله لا يهدي القوم الظالمين.
قال المعلم رحمه الله تعالى وإياه: ومن اتبع السنة على تأويلها أولئك أحسن وتقديمهم بما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون من سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحليبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 نفرا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكبر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا. فالاسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال: في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصى النبي صلى الله عليه أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوى مجردة عن الدليل. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم زيد، ثم علي بن الحسين، زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لا يزال أبو الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا في اثني عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة: ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغطا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر.
قد ذكرنا من فضائل الصحابة سيما العشرة أنهم اجتمعت فيهم ثلاث بشائر: البشارة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، وذكرهم كما تقدم. البشارة الثانية أنهم من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. البشارة الثالثة أنهم من أهل البيعة، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه البشارات الثلاث كلها يعني داخل فيها هؤلاء العشرة، بل هم أولى بها وأقدم، وغيرهم من الصحابة الذين حضروها لهم فضل ولهم سابقة. فنقول: أهل بدر الذين شهدوا وقعة بدر 310، هؤلاء قد قال الله لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والرافضة تدعي أنهم ارتدوا وكفروا، إلا علي ونفر قليل. الذين بايعوا تحت الشجرة كما سمعنا أنهم 1400 وزيادة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وأخبر الله بأنهم كأنهم بايعوا ربهم في قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقد صار في هذا شرف لهم، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم بعض المتأخرين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تسير إلى تقضي مدح من؟ قال: الإله له حسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. فأي مدح أشبه من هذا المدح؟